بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك سميع قريب مجيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا إخواني، لازلنا في معاني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في إطار الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في كل الأوقات نذكر أنفسنا وأولادنا وأهلينا بحق رسول الله علينا، وواجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا، وأن هذه المقاطعة لن تتوقف حتى يعتذر هؤلاء الناس، هؤلاء المجرمون، وحتى تسن قوانين تكون هذه القوانين رادعة لهؤلاء الناس حتى لا يتعدى أحد على مقام وجناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سألت كثير من الشباب: تحبون رسول الله؟ قالوا نعم. تشتاقون للنبي؟ يقولون نعم. طيب، فيكم حد يا شباب شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله يا شيخ يعني ما نتذكر أننا رأينا النبي. لا، واحد يقول: والله أنا رأيت رسول الله. طيب، أوصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، شكل النبي، قوام النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب لا يعرف وصف رسول الله. وكيف يا أخي تحب أحد ولا تعرف وصفه؟ الناس في الدنيا إذا أحبوا لاعب أو أحبوا إنسان أو مشهور أو إنسان فنان يعرفون شكله وملابسه ووصفه وجسمه وقوامه، وربما يعدون عدد الشعرات التي في جسمه أو في وجهه من كثرة دقتهم في معرفة هذا المحبوب. كيف بمحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالذين يحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف بالذين يريدون أن يكونوا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكونوا في منزلة بجوار منزلته صلى الله عليه وسلم، ويحشرون معه صلى الله عليه وسلم، ويشربون من حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير من الصحابة وصف النبي، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفئام من أصحاب النبي، وبعض الصحابة ما استطاعوا أن يصفوا رسول الله. تخيلوا يا شباب، لماذا لم يستطيعوا أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يستطيعوا أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كانت عيونهم لا تتجرأ أن تنظر إلى النبي وتطيل النظر من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، من محبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عيونهم لا تتجرأ أن تنظر إلى رسول الله. ومن هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فاتح مصر العظيم، يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كان أحد أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو سئلت أن أصفه، لو قالوا لي أوصف النبي، ما استطعت أن أوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني لم أكن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نسمع كلام بقية الصحابة وهم يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعنا في هذه الدقائق المعدودة جمعنا أغلب الأوصاف التي اتفق الصحابة رضوان الله عليهم عليها، والتي ذكرها أهل العلم، والتي ذكر الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية وغيرهم من أهل العلم الذين دونوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم هذا لأطفالنا وأولادنا وزوجاتنا. يا أخي، إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهذه الصفة، فاعلم أنك رأيت رسول الله حقا، اعلم أنك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني يقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك اسمع أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض اللون مشرب بحمرة، يعني لون النبي عليه الصلاة والسلام أبيض وفيه شيء من الحمار، مشرب بحمرة، ليس بنحيل وليس بقصير وليس بسمين، وإنما هو أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسنهم لونا، وأطيبهم ريحا، وأقواهم حواسا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان إلى الطول أقرب. يعني إذا رأى الإنسان يقول هو أقرب إلى الطول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يماشي أحدا من الناس إلا طاله، يعني لا يمشي النبي عليه الصلاة والسلام بجوار واحد من الناس إلا ويشعر هذا الذي يمشي بجواره أن النبي في طوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جلس يكون كتفه صلى الله عليه وسلم أعلى من الجالس، طوله وعرضه متناسبان على أتم صفة، على أكمل صفة. وكان ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم، كثير الشعر، يصل شعره إلى أذنيه، وإذا لم يقصه صلى الله عليه وسلم وصل الشعر إلى ترقوته وإلى منكبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه كما عند البخاري وغيره، قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ليلة مقمرة، وإن رسول الله في عيني لأحلى من القمر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني لأحلى من القمر. يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوا وصف النبي، احفظوا وصف حبيبكم الذي سيشفع لكم، احفظوا وصف حبيبكم الذي سيسقيكم من الكوثر، احفظوا وصف حبيبكم الذي لن تفتح لكم أبواب الجنة إلا إذا طرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أهل العلم: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره ليس بالمنبسط المسترسل ولا بالمتكسر، يعني مش شعر سايب ناعم خالص مرمي كشعور النساء، ولا شعرا متكسرا مجعدا، بل هو وسطا بين ذلك بل بينهما. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يرسله على جبهته، يعني ينزل الشعر على جبهته، وأحيانا يفرقه من منتصفه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. وكما قال أهل العلم: رأينا المسك في مفارق رسول الله، وبيص المسك، لمعة المسك والطيب في مفارق رسول الله وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسع الجبين، أملس جلي، جبينه واسع، جبهته واسعة. بعض الناس جبهته صغيرة أو مكتنزة أو مثلثة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان واسع الجبين، أملس الجبين. إذا طلع من بين شعره أو من عند الليل أو طلع بوجهه على الناس، تراءاه الناس كأنه السراج المنير. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، تراءاه الناس كأنه السراج المتوقد يتلألأ، حاجباه دقيقان طويلان ممتدان إلى آخر العين صلى الله عليه وسلم، متقوسان ومتصلان اتصالا خفيفا لا يرى إلا إذا دقق أحد الناس النظر في رسول الله، يرى أن هناك شعر قريب في هذه المنطقة بين الحاجبين، لا يرى إلا إذا اقترب أحد الناس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده بين حاجبيه عرق يظهر إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي يغضب لنفسه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط. قالت أم المؤمنين عائشة: وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واسع العينين، شديد بياض العين صلى الله عليه وسلم، شديد سواد العين، لا يغيب من سوادهما شيء، مشربتان بحمرة من عروق حمر الرقاق كانت في بياضهما، يعني كان بياض العين يتشفي شعيرات حمراء رقيقة، هكذا يرى في بياض عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: وكان أكحل العينين وليس بأكحل، يعني تشوفه من بعيد تقول عينه متكحلة صلى الله عليه وسلم، وإذا اقتربت منه تجد أنه لا يوجد كحل في عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أكحل العينين وليس بأكحل، يعني لا يضع الكحل، وإنما عيناه مكحلتان خلقة من الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: وكان أنفه معتدلة حسنة الطول، ليس الطويلة ولا نحيفة ولا غليظة ولا دقيقة، دقيق الأرنبة مرتفعة الوسط لها نور يعلوها، هذه المنطقة مرتفعة، مرتفعة، منطقة الأنف مرتفعة، الأرنبة مرتفعة، لها نور يعلوها، يظهر منها نور سبحان الله من جمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: خداه أصلبان قليلان اللحم، يعني خدود ليست مليانة باللحم، وإنما مستوية وليست فيها لحم كثير، وإنما معتدلة اللحم. رقيق جلدهما، رقيق جلد الخدين، ليس فيهما نتوءات ولا ارتفاع. واسع الفم، رقيق الشفتين، أسنانه بيضاء براقة صافية محددة متباعدة ما بين الثنايا والرباعيات، إذا تكلم رؤية كأن النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك شيء فرق بين الرباعيات وبين الثنايا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا تكلم كأن هناك نور يخرج من بين ثنايا رسول الله، من بين أسنان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: لا يضحك إلا تبسما، لم يكن يقهقه ويرفع الصوت ويضحك بملء الفم، وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، وكان ريقه طيبة عذبة. كانت ريق النبي عليه الصلاة والسلام طيبة عذبة، فيها الشفاء والرواء. كم داوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة، وكم وضع من ريقه على مرضى الصحابة، منهم علي رضي الله عنه وأرضاه، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صلاة الفجر، وكان يريد أن يعطيه فتح خيبر أو راية فتح خيبر، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يشتكي عينيه، وكان في عينه رمد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ شيئا من ريقه وسمى الله وبارك، ثم وضعه على عين علي رضي الله عنه وأرضاه، فبرئت عين علي تماما. قال: والله يا رسول الله، إنها أصبحت أبصر بها أفضل من العين السليمة الأخرى. هذا من بركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريقه طيبة عذبة، فيها الشفاء والرواء والغذاء والبركة والنماء. لما كان يوم أحد، لما كان يوم الخندق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يطعمنا؟ فقال جابر: أنا يا رسول الله، إن عندي شاة صغيرة، فتعال معك ومعك ثلاثة أو أربعة من الصحابة، فقط شاة صغيرة، تعال ومعك ثلاثة أو أربعة من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى أهلك، فلا تمس شيئا من البرمة والخبز، ولا تمس شيئا من اللحم. ثم نادى النبي في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا. وأهل الخندق يا إخواني زهاء الألف، قرابة الألف من الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يسمي الله ويبارك، ويضع شيئا من ريقه على الخبز في التنور، ويضع شيئا من ريقه على اللحم في البرمة، حتى نما وكثر وتعاظم وبورك فيه سبحان الله. وجعل النبي يقسم من الخبز ويعطي لجابر ويعطي للصحابة، وقال: يا جابر، مر الصحابة أن يدخلوا عشرة عشرة، فجعلوا يدخلون عشرة عشرة، كل عشرة يأكلون وينصرفون، كل عشرة يأكلون وينصرفون. قال جابر: والله لقد أكل أهل الخندق جميعا، وإنه لا يزال في التنور خبز، ولا يزال في البرمة لحم. هذا ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما لحيته صلى الله عليه وسلم فقد كانت كثيرة الشعر، سوداء مستديرة، ما بين ذقنه وشفته السفلى بارز مرتفع، تحت شفته السفلى شعر منقاد على شعر اللحية كأنه منها، لم يبلغ شعره الأبيض في رأسه ولحيته 20 شعرة، يعني شعرات الشيب الموجودين في لحية النبي وفي رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات رسول الله وعمره 63 سنة، لم تتجاوز 20 شعرة فقط بيضاء صلى الله عليه وسلم، أكثرها في لحيته ما بين ذقنه وشفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما شعره الأبيض في رأسه فقد كان في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وأما وجهه فكان مستدير شديد الحسن، ظاهر الوضاءة والإشراق، يتلألأ كما يتلألأ وجه القمر ليلة البدر، يؤنس كل من شاهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سر رسول الله برقت أسارير وجهه، إذا ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام برقت أسارير وجهه، وهي الخطوط التي تكون في الجبهة تام الأذنين، أذناه تامتان جميلتان، طويل الرقبة طويل العنق، عنقه كأنه الفضة في صفائها ونقائها ولمعانها، إذا ظهر للشمس فكأنه إبريق فضة مشرب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وإذا ابتعد عن الشمس فكأنه القمر ليلة البدر، عريض الكتفين بعيد ما بين المنكبين، مما يدل على سعة الصدر والظهر، على منكبه شعر كثير، عند كتفه الأيسر خاتم النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قطعة لحم مرتفعة تشبه جسمه، عليها نقط حمراء قدر بيضة الحمامة، عريض الصدر صلى الله عليه وسلم، مستو مع صدره بطنه، فكان بطنه ليس بطنا بارزا كما يكون حال كثير من الناس الذين يمتازون بالطول أو بالعرض، قد يكون أحيانا البطن أو الكرش بارز، أما بطن النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان بطنه صلى الله عليه وسلم مستو مع صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبطنه وليس على صدره وبطنه شعر سوى ذلك، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام من المنطقة التي عند الصدر إلى منطقة الخاصرة، عند هذه المنطقة شعر يصل إلى منطقة سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه خط، كأنه خط في هذه المنطقة، هكذا الشعر الذي كان في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة وقال علي: وليس على صدره شعر غير هذا الشعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إبطاه بيض لا شعر فيهما، من نظافة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقة وتمام خلقة الله له، أن إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيضين ليس فيهما شعر، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم الكفين طويل الأصابع طويل الذراع عريضهما، الذراع كان طويل وكان عريضا، الذراع كان طويل وكان عريضا، وكانت أصابعه طويلة، وكان عظام ساعديه وساقيه ممتدتان ليس فيهما نتوءات، بعض العظم يكون فيه نتوءات فيه ارتفاع وانخفاض، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عظم الساعد وعظم الساق القدم لم يكن فيها نتوءات ولا ارتفاعات، وإنما كانت ممتدة، وكان أشعر الذراعين والمنكبين، كان في منكبه وكتفه شعر كثيف، وكان في ذراعه شعر كثيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: كان كفاه واسعتان ممتلئتان باللحم أنعم من الحرير، هكذا قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ولا طيبا أجمل ولا أنعم ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا مصافحة هذه الكف، ولا تحرمنا أن نشرب من هذه الكف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين لينهما، قدمه ضخمة لكن القدم لينة، ليس فيهما تكسر ولا شقاق، بعض الناس قدمه تجد فيها تعرجات، وبعضهم تجد في قدمه تشققات، يتشقق قدم الجلد متشقق، يحتاج أن يضع كريمات أو يحتاج أن يضع مرطبات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم سفره ومعاناته وغزواته وصعوده جبال الطائف ومضيه صلى الله عليه وسلم في حاجة الناس وشؤون الناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله في أتم خلقه، فلم يكن في قدمه صلى الله عليه وسلم تكسر ولا شقاق، وكان غليظ أصابع القدم وغليظ الراحة، يعني بطن القدم الراحة غليظة، وكذلك أصابع القدم غليظة، وكانت سبابة قدمه أطول من سائر أصابعه، الإبهام الأصبع الكبير في القدم يليه أصبع السبابة، كانت السبابة أطول من بقية أصابعه صلى الله عليه وسلم في قدمه، وكان أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض، كان القدم مرتفع عن الأرض متجافي عن الأرض. قال أهل العلم: قدماه تشبهان قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صلى الله على النبي محمد، كانت قدماه تشبهان قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما هي آثار قدم إبراهيم في مقام إبراهيم عند المقام اللي فينا حج أو اعتمر وذهب إلى المقام ونظر إلى الزجاج من خلف هذا الزجاج ومن خلف هذا النحاس، ورأى آثار القدم، هذان القدمان قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ساقه كأنها جمارة نخل فيها دقة ولمعان، عرقه أطيب ريحا من المسك الشديد الرائحة، إذا صافحه أحد ظل طوال يومه يجد ريح النبي وعبق النبي في كفه صلى الله عليه وسلم، يجد الإنسان هذه الرائحة في كفه لأنه صافحت كفه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عرقه في وجهه ورقبته مثل اللؤلؤ يتحدر كالجمان، دوائر صغيرة كأنها لؤلؤ وجمان يتحدر من جبين النبي عليه الصلاة والسلام، على خده، على لحيته، على رقبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عرقه يتحدر كأنه اللؤلؤ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب في أكثر أوقاته، بل كان يبالغ في الطيب، وكان رائحته طيبة، ذلك لأنه كان يلاقي ملائكة الله، وكان يتنزل عليه الوحي، وكان لا يحب أن يشم منه صلى الله عليه وسلم إلا كل طيب ورائحة طيبة، وقد جالس الملائكة وأخذ الوحي وجالس المسلمين، فما كان أحد يشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزكى رائحة، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته بحة، وكان في صوته حسن وخشونة، كان يجمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بكونه فيه بحة وفيه حسن وفيه خشونة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا تكلم سما وعلاه البهاء، إذا تكلم ارتفع بوجهه وسما وعلاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار صلى الله عليه وسلم، كلامه وسط ليس بالقليل ولا بالكثير، إذا مشى أسرع حتى يهرول الرجل وراءه فلا يدركه، كانت خطوات النبي سريعة، فإذا مشى رسول الله أسرع في المشي حتى إن الإنسان الذي يريد أن يدرك رسول الله يضطر أن يهرول رسول الله وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ميل إلى الأمام كأنما ينزل من انحدار، إذا مشى النبي فيه ميل أمام، جسم مائل للأمام كأنه ينزل من الحدار، إذا التفت التفت بجسمه كله، فلا يلتفت فقط برقبته وإنما يلتفت بجسمه كله، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أفصح العرب لسانا وأوضحهم بيانا وأعذبهم نطقا وأشدهم لفظا وأبينهم لهجة وأقومهم حجة وأعرفهم بمواقع الخطاب وأهداهم إلى طريق الصواب، من رآه هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم، يخاطب كل منهم بما يفهمون ويحادثهم بما يعلمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوضح خلق الله إذا لفظ وأنصحهم إذا وعظ، لا يقول فحشا ولا ينطق هذرا، كلامه كله يثمر علما وحكمة، لا يتفوه بشر بكلام أحكم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا أجزل منه في عذوبته، كان أحكم الخلق تبيانا وأفصحهم لسانا وأوضحهم بيانا، ما ولدت العرب فيما مضى ولن تلد العرب فيما بقي أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وحاشا لله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلق على مشيئته هو، إنما خلقه الله جل وعلا على مشيئته سبحانه وتعالى، لذلك يا أحبابنا هذه مجمل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا أبنائي والله يا بناتي من يتأمل وصف النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أن قلبه يخفق بشدة شوقا إلى رسول الله ورغبة في أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مقصرا في سنة أو مقصرا في عمل أو في طاعة استحى من نفسه وخجل وقال في نفسه: ما الذي يؤخرني عن رسول الله؟ ما الذي يجعلني متباطئا بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا أشتاق إلى النبي؟ ولماذا لا أراه في منامي؟ ولماذا لا أفكر فيه؟ الواحد فينا يا جماعة لو نام وهو يفكر في طعام يرى الطعام في المنام، لو نام وهو يفكر في صديق يراه في منامه، أحيانا يفكر في الإنسان في إنسان وهو متيقظ فيسمع صوته أو يتصل عليه أو يحس ما يسميه الناس بالحاسة السادسة. يا جماعة نحن عجزنا أن نحس بوجود النبي عليه الصلاة والسلام بيننا، أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لكن شدة حب أحدنا لرسول الله يجعله يشتاق فيحس كأنه يرى النبي أمام عينه. اقرأوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية، اقرأوها على زوجاتكم وأولادكم وبناتكم لتعلموا قدر جمال رسول الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أتقن وأبدع الله جل وعلا صنع وخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني لأرجو بعد هذا الكلام أن أكون وإياكم جميعا ممن يشربون من كف رسول الله، تمتد إليهم كف النبي عليه الصلاة والسلام، فنشرب من كفه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم شربة هنيئة من كفه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا أقرب الناس منزلا من رسول الله، اللهم إنك تعلم أن الناس قد اجتمعوا على دم رسول الله وانتقاصهم من الأمم الكافرة الفاجرة الظالمة، وإننا عاجزون يا رب يا رب عاجزون أن نثأر لرسولك صلى الله عليه وسلم سوى ما نفعل من مقاطعة ونشر للكلام والسنة وإظهار الحقائق. يا رب انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم أقر أعيننا بهلاك هذه الأمة التي تستهزئ برسولك وتسخر بنبيك. اللهم كل لسان يسخر من نبيك فنسألك أن تشله يا رب وأن تمنعه من النطق، وكل عضو وطرف يهزأ بالنبي أو يرسم النبي أو يسخر من رسولك، اللهم فإنا نسألك أن تجعله عبرة وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم إخواننا في أرض الشام سوريا، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء، اللهم اجمع شمل أهل السنة في العراق ولبنان واليمن على كلمة سواء، ارفع راية السنة بينهم، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم واحفظ علماءهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ أرض الحرمين الشريفين من كل غدر واعتداء، اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرض والسماء أقر أعيننا بتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم إنه مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، نسألك يا رب أن تفرح المسلمين يا حي يا قيوم بتحريره من براثن اليهود، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بمن طبع مع اليهود وسوق لليهود ودعا إلى أن يكون مع اليهود سلاما وقد غصبوا فلسطين وقد قتلوا إخواننا وذبحوا النساء وانتهكوا الأعراض، اللهم فإنا نسألك أن ترفع راية السنة يا رب وأن تجمع شملنا ناصرين لأرض مصر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تحقق الأمنيات وأن تقضي الحاجات، فرج الهموم ونفس الكروب واقض الديون وأطلق سراح المسجونين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من الشباب جميعا يا جماعة، نريد هذا المقطع يصل إلى 1,000,000 مشاركة أو 2,000,000 مشاركة حتى يعرف الناس وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق، لأن كثير من الناس يخفى عليه شكل رسول الله ووصف النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا يا شبابنا في أن تنتشر هذه المقاطع التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تلين القلوب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.